بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا نتحدث في المرة السابقة عن أنواع التفسير المأثور، وقلنا أنه ينقسم قسمين بالنسبة إلى السلف، فإما هو أن يكون تفسيرا منقولا عن السلف ليس لهم دور فيه إلا النقل، وإما الاحتمال الآخر هو أن يكون اجتهادا منهم. إذن هما نوعان، إما تفسير منقول وإما تفسير بالرأي. إذن نبحث في نوع هذا التفسير الصادر عن أحد السلف، فيكون بالنسبة له إما هو ناقل لهذا التفسير، وعليه يكون هذا النوع يسمى تفسيرا منقولا بالنسبة لناقله، وإما أن يكون تفسيرا بالرأي والاجتهاد فيكون باجتهاد ورأي منه. ثم فصلنا القول في أنواع التفسير المنقول، فقلنا النوع الأول منه هو ما يرويه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من تفسيراته، فهذا التفسير صادر عن الصحابة ولكن ليس صادرا عن اجتهاد ورأي منهم، إنما دورهم في هذا التفسير أنهم نقلة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بالنسبة لهم هو تفسير منقول. والنوع الثاني هو ما يرويه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أسباب النزول الصريحة، وقلنا أن أسباب النزول الصريحة هي السبب المباشر لنزول الآية، فهذا وإن كان واردا عن الصحابة ولم يرفع حتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، إلا أنه بالنسبة للصحابي لا يمكن أن يكون عن اجتهاد ورأي منه، إنما هو ناقل للأحداث التي عاصرها وشاهدها من التنزيل، فهذا بالنسبة للصحابي هو تفسير منقول، حتى بالنسبة للصحابي هو تفسير منقول ليس له حظ من الاجتهاد فيه. وفصلنا القول في هذه المسائل، ثم وصلنا أو نصل ونتكلم اليوم ونكمل مع النوع الثالث من أنواع التفسير المنقول، وهو الذي يرويه التابعون عن الصحابة. الآن عندنا تفسير صادر عن التابع، ولكن هذا التفسير ليس عن اجتهاد من التابعي نفسه، وإنما هو ناقل له عن الصحابي، ناقل لهذا التفسير عن الصحابي، فيكون بالنسبة للتابعي تفسير منقول، وبالنسبة للصحابي إن كان صادرا عن الصحابي باجتهاد منه يكون بالنسبة للصحابي تفسيرا بالرأي. إذن النوع الثالث هو ما يرويه التابعون عن الصحابة، هذا نوع ثالث من أنواع التفسير المنقول. لماذا تبعناه في هذا النوع؟ لأن التابعية كان دوره الآن أنه ناقل، وبالتالي بالنسبة له هو تفسير منقول، ماشي؟ والنوع، وهذا يقع كثيرا، والنوع الرابع والأخير هو ما يرويه أتباع التابعين عن التابعين، فهذا أيضا أنه تفسير منقول بالنسبة لمن؟ لأتباع التابعين، ليس لهم دور إلا أنهم نقلوا قول التابعي، وبالتالي يكون بالنسبة للتابعي تفسيرا بالرأي والاجتهاد، أما بالنسبة لأتباع التابعين فيكون عنهم تفسيرا منقولا إذا نقلوه عن التابعي، ماشي؟ طيب، وننتقل الآن إلى القسم الآخر، وهو تفسير السلف بالرأي أو بالاجتهاد، الرأي أو الاجتهاد نفس المعنى. طيب، إذن عندنا تفسير منقول، ذكرنا أنواعه وفصلنا فيها في المرة السابقة، والآن مررنا على قسمين ويقعان كثيرا في التفسير، والنوع الآخر هو التفسير بالرأي، وهو على ثلاثة أقسام، قد يقع في ثلاثة أشكال أو ثلاثة أقسام. أولا نذكرهم سريعا ثم نفصل القول في كل واحد من هذه الأقسام. القسم الأول ما يكون له عندهم أي عند الصحابة أو عند التابعين أو عند أتباع التابعين عند طبقات السلف التي ندرسها ما يكون له عندهم أكثر من وجه في المعنى، فهذا لا يمكن إلا أن يكون صادرا عن رأي واجتهاد. لماذا؟ لأنه تعددت آراؤهم فيه، فلا يمكن أن يكون يعني إذا كان اتفقوا على قول واحد فهذا لم يعد تفسيرا بالرأي والاجتهاد، وإنما هو إجماع على هذا التفسير فلم يعد رأيا واجتهادا، إنما صار ماذا بمرتبة أنه يعني إجماع، هو إجماع وبالتالي لم يعد بمرتبة الرأي والاجتهاد وإنما هو ملزم، إنما هو ملزم. النوع الثاني، إذا سنفصل القول بعد قليل إن شاء الله في كل نوع. القسم الثاني ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. في القسم الأول في المنقول ذكرنا ما يحكونه أي الصحابة من أسباب النزول الصريحة، قلنا هذه لأن صريحة مباشرة سبب مباشر أي ليس بالرأي والاجتهاد وإنما يصف حادثة وقعت نزلت فيها هذه الآية. أما الآن نتكلم عن ماذا؟ عن أسباب النزول غير الصريحة، وسنبين ماذا نقصد بغير الصريحة. والقسم الأخير من هذا النوع وهو التفسير بالرأي ما يربطون الآية به من القصص. طيب قبل أن نبدأ بالقسم الأول فقط هنا ملاحظة لمن أراد أن يقرأ في هذه الموسوعة، يقول واضعوها هذه الموسوعة أنهم عندما يذكرون الآية يذكرون سبب النزول ثم يذكرون بعد ذلك أقوال السلف في تفسير الآية، فهنا وضعوا لنا ملاحظة يقولون فيها تنبهوا أننا وضعنا تحت عنوان سبب النزول كل ما ورد في أسباب النزول سواء كانت الصريحة أم غير الصريحة، يعني لم يدققوا هل هي سبب مباشر لنزول الآية أم سبب غير مباشر كما سيأتي بيانه. كل ما ذكر فيه كلمة نزلت فيه أو فنزلت أو فأنزل الله وضعوها في ماذا؟ في مبحث سبب النزول. ولكن هذا لا يعني أنه في هذه الموسوعة كل ما وجدناه في سبب النزول أنه سبب نزول مباشر، قد يكون سبب نزول غير صريح أو غير مباشر على المعنى الذي سنبينه بعد قليل ماذا نقصد بسبب نزول غير مباشر. ماشي؟ طيب بيان وتفصيل القسم الأول وهو ما يكون له أكثر من وجه عندهم، وهذا الذي يقع فيه الاختلاف إنما هو محتمل لهذه الاختلافات، لأنه لو لم يكن محتملا الغالب أنه لن يرد عنهم اختلاف فيه. ماشي؟ بالأخص عند هذه الطبقات المباركة، إذا المعنى القرآني أو اللفظ القرآنية لم تكن محتملة لماذا سيرد فيها عدة أقوال وعدة آراء؟ إنما سبب تعدد الآراء والأقوال هو لأن اللفظ بحد ذاتها سواء في السياق أو من حيث اللغة هي محتملة لعدة معاني. ماشي؟ طيب يقول هذا النوع من التفسير يرد عنهم كثيرا، أي التفسير بالتعبير بأكثر من وجه عن لفظة معينة أو آية معينة يرد كثيرا، ووجوه التفسير قد تكون راجعة إلى معنى واحد وقد تكون راجعة إلى أكثر من معنى، والمقصود هنا ما كان راجعا إلى أكثر من معنى، لأنه إذا كان راجع إلى معنى واحد معناته ما في اختلاف حقيقي، معناته فقط اختلاف في ضرب الأمثال أو اختلاف في العبارات ولكن تؤدي معنى واحدا، يعني هذه اللفظة في القرآن تعني هذا المعنى وإن اختلفت تعابيرنا عن هذه اللفظة ماشي أو عن هذا المعنى، وهذا ليس مقصودا هنا، لأنه إذا اتحد المعنى واختلفت العبارات ما يهمنا نحن المعنى، فمعناه أنهم متفقون على هذا المعنى، فهذا إجماع منهم، إجماع منهم على هذا المعنى، وبالتالي إذا صار إجماعا منهم على هذا المعنى لم يعد هذا التفسير من قبيل التفسير بالرأي والاجتهاد وإنما صار إجماعا، والإجماع لا يقال عنه تفسير بالاجتهاد والرأي. ماشي؟ لأنه صار خلص مرتبة أعلى. تمام؟ طيب ولكن المقصود في هذا القسم هو ما كان فعلا فيه اختلاف حقيقي، يعني في اللفظة الواحدة عبروا بأكثر من معنى، كل واحد عبر بمعنى مختلف تماما عن الآخر. لماذا؟ لأن اللفظة محتملة إما من حيث اللغة وإما من حيث السياق وإما لاعتبارات أخرى، ماشي؟ بحثناها من قبل. طيب، يقول لأنه هو الذي يرد عليه الاحتمال، أي ما كان راجعا إلى أكثر من معنى، واختيار أحد المحتملات دون غيرها إنما يكون بالرأي والاجتهاد. فإذا وقعت لفظة وفيها عدة احتمالات ثم جاء أحد السلف وفسر هذه اللفظة بأحد الاحتمالات فهو اجتهاد منه بترجيح معنى على آخر، لأجل ذلك ضمناه ضمن قسم التفسير بالرأي. تمام؟ طيب، والمقصود هنا أن هذا الاختلاف يكون بسبب الرأي، لأجل ذلك وضعناه في قسم التفسير بالرأي. طيب، ومن أمثلة ذلك عن الصحابة تفسير قوله تعالى والعاديات ضبحا، فقد ورد فيها قولان، الأول أنها الخيل ورد ذلك عن ابن عباس، والثاني أنها الإبل ورد ذلك عن ابن مسعود وعلي بن أبي طالب وابن عباس أيضا رضي الله عن الجميع. فهذا فسروا الآن العاديات بقولين ومعنيين مختلفين. لماذا؟ لأن لفظ العاديات بحد ذاته محتمل، لأجل ذلك ورد عنهم هذا الاختلاف. فمن قال أنها الخيل إنما رجح الخيل على الإبل باجتهاد ورأي منه، ومن قال أنها الإبل دون غيرها من الدواب التي تعدو إنما هذا باجتهاد وترجيح منه، لأجل ذلك تبعناه ضمن قسم ماذا؟ التفسير بالرأي، ماشي؟ طيب، مثال آخر في قول الله تعالى في سورة الطور والبحر المسجور، ماشي؟ ورد تفسيرات عن الصحابة، الأول المسجور بمعنى الموقد، ورد هذا عن علي بن أبي طالب، الثاني المملوء، المسجور أي المملوء، ورد هذا عن ابن عباس، إذا معنيين مختلفين، الثالث المحبوس، ورد هذا عن ابن عباس أيضا. إذن هذا مثال آخر وقع فيه الاختلاف في تفسير لفظ المسجور بمعان مختلفة، فالصحابة هنا وقع الاختلاف في طبقة الصحابة، فكل صحابي فسر المسجور بما رجحه هو وبما رآه هو، فيكون منه تفسيرا بالرأي والاجتهاد، ماشي؟ طيب، ويأتي هذا النوع كثيرا في تفسير التابعين وأتباعهم كذلك، لأن المثلين اللذين ذكرناهما الآن هما اختلاف عن الصحابة. يقول وكذلك مثل هذا الاختلاف الذي ورد عن الصحابة يأتي أيضا في أمثلة أخرى عن التابعين وعن أتباع التابعين، بل يكون الاختلاف بينهم أكثر مما وقع بين الصحابة. طيب، وقد لا يأتي في الآية إلا حكاية أقوالهم، أي حكاية أقوال التابعين وأتباع التابعين، ولا نجد فيها قولا للصحابة، قد يرد آية هكذا، ماشي؟ وقد تكون مع أقوال الصحابة. إذن قد يأتي في آية معينة قول لتابعي أو تابع تابعي مع قول لصحابي، وكل منهم رجح معنى مختلفا عن الآخر وتكون مخالفة لها، ماشي؟ لكن على سبيل التنوع، قلنا لا على سبيل التضاد، لأنه قلنا ينبغي أن لا يأتي تابعي أو تابع تابعين أو من بعدهم بقول يناقض جميع أقوال الطبقات التي سبقته. تمام؟ طيب، ومن الأمثلة الواردة عنهم ما يأتي، أي الواردة الآن عن من؟ عن التابعين وأتباع التابعين، لأننا مثلنا لحالة الاختلاف الوارد عن الصحابة من قبل، ماشي؟ طيب، المثال الأول في المراد بأهل الكتاب في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، في آل عمران، قولان عن التابعين وأتباعهم. إذن في مثل هذا المثال، ولكن ينبغي أن نتحقق، ربما يلمح الآن كي لا نقع في الأخطاء السابقة التي وقعنا فيها، يقصد أنه في هذا المثال في هذه الآية لم يرد أقوال عن الصحابة في تعيين أهل الكتاب من هم، وإنما نجد فيها أقوال عن التابعين وأتباع التابعين، ووقع اختلاف بينهم. ماشي؟ طيب، القول الأول عنهم، عن مجموع التابعين وأتباع التابعين، خلطهم ببعض الآن، أنها نزلت في يهود الذين كانوا حول المدينة، ورد ذلك عن قتادة والربيع وابن جريج. هذا القول الأول، أنها نزلت في اليهود، قل يا أهل الكتاب أي اليهود. القول الثاني أنها نزلت في وفد نصارى نجران، ورد ذلك عن محمد ابن جعفر ابن الزبير والسدي وابن زيد. طيب، لأن عندنا قولان مختلفان، الاختلاف فيهما في طبقة التابعين وأتباع التابعين، وكل منهما يلمح إلى ماذا؟ إلى معنى مختلف عن الآخر. طيب، يقول الآية تحتمل القولين كما قال الطبري، وإنما قلنا، الآن نقول قول الطبري، يقول الطبري رحمه الله، وإنما قلنا عنا بقوله يا أهل الكتاب أهل الكتابين، أي اليهود والنصارى، لأنهما جميعا من أهل الكتاب، ولم يخصص جل ثناؤه بقوله يا أهل الكتاب بعضا دون بعض، فليس بأن يكون موجها ذلك إلى أنه مقصود به أهل التوراة بأولى منه أن يكون موجها إلى أنه مقصود به أهل الإنجيل، ولا أهل الإنجيل بأولى أن يكونوا مقصودين به دون غيرهم من أهل التوراة، فيشمل الاثنين، وإذ لم يكن أحد الفريقين بذلك أو بأولى من الآخر. طب لماذا قدمنا هذا الآخر؟ لا ليس بأحد منهما مقدم على الآخر، فالنص يشملهما جميعا. طيب، لأنه لا دلالة على أنه المخصوص بذلك من الآخر ولا أثر صحيح، فالواجب أن يكون كل كتابي معنيا به، لأن إفراد العبادة لله وحده وإخلاص التوحيد له واجب على كل مأمور، واجب على كل مأمور من خلق الله، على كل مأمور منهي من خلق الله، أي كل إنسان أهل للأمر والنهي، مأمور منهي، هذا يقصد، ماشي، من خلق الله، وأهل الكتاب يعم أهل التوراة وأهل الإنجيل، فكان معلوما بذلك أنه عني به الفريقان جميعا. ماشي؟ طب الآن، إذن ورد قولان عن التابعين وأتباع التابعين، القول الأول أنهم يهود يقول يا أهل الكتاب، أو الثاني نصارى. طب الآن لما يقولوا، الآن سترد عندنا بعد ذلك طيب الآن عندنا في هذه الآية قولان واردان عن التابعين وأتباعهم. القول الأول أن قل يا أهل الكتاب نزلت في يهود، والقول الثاني أنها نزلت في وفد نصارى نجران. طيب، الآن جاء الإمام الطبري وحل هذا الإشكال، هو ليس بإشكال حقيقة، لأنه بعد ذلك سيتبين لنا، ولكن ضربنا هذه المسألة أو هذه الآية على أنه قد يرد آية ليس فيها أقوال للصحابة وفيها أقوال للتابعين وأتباعهم واختلفوا فيها، ولماذا ضربناها؟ لسبب واحد، حتى نقول أن هذا الاختلاف إنما يكون راجعا عن رأي واجتهاد، فكل منهما رجح معنا على آخر برأيه واجتهاده، هذا الذي يعنينا في هذا القسم الذي نتحدث عنه ونفصله. ولكن نستبق الأمور، إذن في الظاهر عندنا إشكال، يقولون لك الآن طب هناك تابعون قالوا أنه أهل الكتاب هنا يهود، وأخر أو آخرين قالوا أنهم النصارى. طيب الآن عندهم تعارض، نقول لا يوجد تعارض، لأن هذا من قبيل، أخذناه من قبل، من قبيل التمثيل، من قبيل المثال، يعني لما قول من قال أنها نزلت في يهود كأنه يعطي لنا مثالا، من هم المعنيون قل يا أهل الكتاب، لا يحصرهم، وإنما يمثل لهم في طائفة، ومن هم؟ اليهود الذين كانوا حول المدينة، وهذا صحيح أنهم كانوا مخاطبين، كانوا مخاطبين بهذا الخطاب بهذه الآية. هل يوجد أحد يستطيع أن ينكر وأن يقول أن اليهود حول المدينة لم يكونوا مخاطبين بقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء؟ لا. وكذلك من قال أنها نزلت في وفد نصارى نجران أيضا هو يعطي مثالا على طائفة ممن توجهت لهم هذه الآية بالخطاب، ولا يقصد أبدا أنها نزلت فيهم فقط وأن غيرهم من أهل الكتاب غير معنيين بهذه الآية. إذن هذا من قبيل التمثيل، من قبيل المثال. طيب الآن سيخطر ببالكم إشكال آخر، تقولون طيب ولكن عبروا بقولهم نزلت في يهود، والفريق الآخر قال نزلت في وفد نصارى نجران. طيب هي نزلت في هذا ولا نزلت في هذا؟ ماشي. الآن سيتبين لنا بعد قليل أن هذه الصيغة نزلت في هي من أسباب النزول غير الصريحة، يعني لا يقصدون بها أنها نزلت في أنها السبب المباشر في نزول هذه الآية. ماشي، سيتبين لنا بعد ذلك. طيب بعد قليل تفصيل هذا القول. طيب الآن ما يعنينا كخلاصة في هذه الآية أن قل يا أهل الكتاب كما قال الإمام الطبري أنها تشمل الفريقين اليهود والنصارى، ولكن أوردنا هذه الآية كمثال هنا لأجل أن نقول أن هذا الاختلاف إنما هو نتيجة إعمال الرأي والاجتهاد، فيريد وينتج عندنا اختلافا في الأقوال. طيب المثال الثاني هو قول الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ورد عدد من الأقوال في هذه الآية، الأول عن عكرمة أن قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء نزلت في مسيلمة، وقوله ومن قال ما زال الكلام لعكرمة، وقوله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وكلاهما ادعى النبوة. ماشي. طيب القول الثاني عن السدي أنها كلها نزلت في عبد الله بن أبي سرح. القول الثالث عن قتادة أنها كلها نزلت في مسيلمة. الأول ليس صحابيا، عن عكرمة. ماشي. كل تابعين. ماشي. عكرمة والسدي وقتادة. عكرمة قال قسم الآية قسمين، قسم نزل قال في مسيلمة، والقسم الآخر نزل في عبد الله بن سعد بن أبي سرح. السدي قال أنها جميعا نزلت في عبد الله بن أبي سرح، والثالثة القول الثالث عن قتادة أنها كلها نزلت في من؟ في مسيلمة. طيب وورد عن ابن عباس، طيب عندنا صاحب الآن، قول الرابع قال زعم أنه لو شاء لقال مثله، يعني الشعر، يعني يفسر لنا قول الله تعالى ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. الآن فسرها الآن ابن عباس أنه يقصد سأنزل مثل ما أنزل الله، لا يقصد قرآنا وإنما يقصد شعرا يشابه القرآن. ماشي. أما المسيلمة ادعى أنه سينزل مثل القرآن ليس شعرا، وإنما أتى بأشياء ظن أنها تشبه القرآن. ماشي. طيب وهذه الأقوال كلها محتملة، وهي من اختلاف التنوع من باب الأمثلة للمعنى العام المقول في الآية. إذن لا يقصدون أنها نزلت في فلان ولا تعني فلانا آخر، وإنما مثال انطبقت عليه هذه الآية مسيلمة، مثال انطبقت عليه هذه الآية عبد الله بن سعد بن أبي سرح مثلا. ماشي. طيب
مثلا
نعم نزلت فيه مثلا، نقصد نزلت فيه هذه الصيغة، هلا ستأتي، لا نقصد بها أنها سبب نزول مباشر، أنها تنطبق عليه هذه الآية، نقصد هكذا. فكل من زعم مثل هذه المزاعم فإنه يدخل في معنى الآية، كل من زعم هذه المزاعم. ماشي. طيب القسم الثاني، القسم الثاني ما يحكونه من أسباب النزول غير الصريحة. هذا القسم الثاني، القسم الثاني من أي نوع؟ من نوع التفسير بالرأي. طب الآن نقول سبب نزول وتفسير بالرأي، كيف هو سبب نزول وتفسير بالرأي؟ هل يمكن أن يكون سبب النزول هو بالرأي والاجتهاد؟ إذن الآن هو لا يقسم بين قسم سابق تحدثنا عنه وهو سبب نزول سميناه صريحا، هذا الذي لا يكون إلا بالنقل لا يكون باجتهاد، وهنا سماه هو باصطلاحه الكاتب سبب نزول غير صريح، سيأتي بيان ماذا يقصد بغير صريح. قال هذا النوع قسيم لأسباب النزول الصريحة، إذن هو يقابل أسباب النزول الصريحة، وهذا تنبهوا وهذا هو الأغلب في صيغ النزول، أي أن تكون غير صريحة، وسيتبين هذا. ويكثر بها حكاية نزوله في أعيان أو طوائف، يقول نزلت في فلان أو نزلت في بني فلان، يكثر مثل هذا في التفسير، والأغلب عليها أنها من باب الاجتهاد، الأغلب عليها ماشي، وليست من باب السبب المباشر إلا إذا ظهر ما يدل على ذلك. ماشي. يعني الآية التي ذكرناها من قبل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لما قال الفريق الثاني أنها نزلت في وفد نصارى نجران، هل هذه الصيغة سنتعلمها نزلت فيه هي من أسباب النزول غير الصريحة، ولكن ربما ببعض المرجحات من السيرة أو بأقوال أخرى يتمين لنا أن مثل هذا القول هو سبب نزول مباشر، لأنه ورد في سبب نزول هذه الآية في سورة آل عمران أنه أتى وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد أن حدثت بينهم المحاورة ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الابتهال نزلت هذه الآيات من سورة آل عمران. فتكون هذه الصيغة وإن كانت وردت بصيغة غير مباشرة هي مثل نزلت في يهود، وقالوا القول الثاني نزلت في وفد نصارى نجران، ولكن الصيغة الثانية وإن كانت مشابهة للصيغة الأولى، ولكن الصيغة الثانية بمرجحات أخرى يثبت أنها سبب مباشر للنزول. ماشي. طيب الآن هذا استطراد، نعود إلى السبب النزول غير الصريح ونفهمه أكثر. طيب وكثيرا ما تكون الصيغة الواردة في ذلك، أي في سبب النزول غير الصريح، نزلت في كذا، هذه الصيغة نزلت في كذا، من قبل تعلمنا سبب النزول الصريح ماذا كانت صيغته؟ فأنزل الله ثم أنزل الله فأنزل حتى نزل قول الله مثلا. ماشي. طب الآن نزلت في كذا، هذه غالبا يكون المقصود بها أنها سبب نزول غير صريح، لو كان من الصحابة أو التابع أو أتباع التابعين ما تفرق. طيب سواء أكانت في موضع معين أو في رجل أم في طائفة. طيب وهذه لا ما نقرأ هنا. طيب ومن الأمثلة التي تشير إلى وقوع الاجتهاد في هذه العبارة المثالان الآتيان، أخرج البخاري عن أنس قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر صحابي، إش قال استخدم ماذا؟ نزلت في، وهو قول الله سبحانه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. طب الآن لما يقول نزلت في أنس بن النضر، نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر، يعني حتى كلمة نرى مشعرة أنها ماذا؟ أنها سبب نزول غير مباشر غير صريح، أنها يعني هو يقصد ماذا؟ أن أنس بن النضر رضوان الله تعالى عليه اجتمعت فيه مواصفات هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فلأجل ذلك عبر ماذا قال نزلت في أنس بن النضر. تماما قبل ما تبرز منه هذه البطولات مثلا. ماشي. طيب وسيأتي مثال آخر أوضح، وروى ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص صحابي قال نزلت في الحرورية أو في الحرورية قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الحرورية هي فرقة من فرقة من الخوارج، ما هيك؟ طيب، وسعوا في الأرض فساد وقتلوا الناس وكذا، ماشي؟ فتبه سعد بن أبي وقاص يقول نزلت في الحرورية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. طيب الحرورية متى ظهرت؟ ظهرت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأعوام كثيرة. طيب كيف يقول نزلت هذه الآية في الحرورية والحرورية لم تظهر إلا بعد ذلك بعد نزول الآية؟ فهذا يدلنا على أنه يقصد أنها سبب نزول ماذا؟ غير صريح، يعني لا يقصد أنها سبب نزول، وإنما الحرورية هذه الطائفة تنطبق عليهم هذه المواصفات إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فيكون هذا باجتهاد منه من سعد بن أبي قاص رضي الله تعالى عنه أن الحرورية مقصودة في هذه الآية، أو أن هذه الآية تشير إلى الحرورية، ماشي؟ نعم. هكذا الصلاح، لا مشاحة في الصلاح ما دام بين لك، بين ماذا يقصد بسبب نزول غير صريح. الآن يعني هو باحث وكاتب ومن حقه أن يكتب ولكن أن يبين لنا، ماشي؟ هلا بعد ذلك يمكن أن نحرجه ونقول هذا اللفظ ولكنه مشعر بشيء يعني لا يصح، يمكن أن تناقشه، ولكن الآن نحن نقرأ مصطلحه وفسر لنا مصطلحه، ماشي؟ طيب نعم. طيب ربما نلتمس له فهما، يعني لماذا سيتبين لنا؟ لأنهم عبروا بكلمة نزلت، فأخذ منهم حتى لا يغير اللفظ عبر عنها بشيء من النزول، فقال سبب نزول غير صريح. ويظهر هذا أيضا الفهم الذي فهمته الآن في عملهم في هذه الموسوعة. ماذا فعلوا؟ قلنا أن سبب النزول الصريح والسبب النزول غير الصريح ضمنوه ضمن من؟ ضمن ماذا؟ ضمن فقرة سبب النزول، وإن كان ربما أحيانا لا يكون سببا للنزول مباشر، ولكن ماذا ما وردت فيه كلمة نزلت فيه، فقال خلينا نسميه ماذا؟ نزول، فسمها سبب نزول غير صريح، ولكن بين لنا قال غير صريح، ماشي؟ يعني هو فاهم ماذا يقصد، تمام؟ تماما، جيد، إذا حتى يظهر في التسجيل. إذا كما قال الشيخ كفاح إنه كما مثلا قولهم حديث موضوع، هل هو في الحقيقة يجب أن لا نقول حديث، ولكن بما أنه يعني في فترة من الفترات ظن أنه حديث فقالوا حديث ولكنه موضوع، فإذا لا مشاحة في الاصطلاح إذا اتفقنا على تفاصيل هذا الاصطلاح، ماشي؟ طيب يقول والحرورية الخوارج لم يكونوا موجودين لما نزلت الآية، لكن سعدا نزل الآية عليهم ورأى أنهم يدخلون في حكمها. ومن أمثلة ما حفت به قرائن، الآن انتقلنا إلى نفس الموضوع ولكن عندنا نفس الصيغة، ولكن تشعر أنها من أنها يعني من خلال قرائن أنها سبب نزول صريح وإن كانت وردت بلفظة غير صريحة. ومن أمثلة ما حفت به قرائن تدل على أنه سبب مباشر للنزول له حكم الرفع ما رواه البخاري في تفسير قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، عن أنس بن مالك صحابي أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. يقول كاتب ماذا الآن استخدم محط الشاهد؟ استخدم الصحابي أنس قول أي لفظ نزلت فيه. طيب هذا الآن نزلت في شأني، هذا الآن اتفقنا عليه أنه غالبا أنه يشعر بأنها سبب نزول غير صريح، يعني غير مباشر الآية، ولكن القرائن التي احتفت في هذا القول يقول وهذا الذي قاله أنس لا خلاف فيه، وبالتالي صار سبب نزول ماذا؟ صار مباشر، لأنه لا خلاف في أن هذه الآية نزلت في هذا الشأن، وبالتالي لم يعد اجتهادا وإنما صار أنه سبب نزول مباشر، قال فهو في حكم المرفوع أو حكم المسناد. ماشي؟ نعم. لأن قلنا أنه استخدم لفظة اللي اتفقنا عليها أنها عادة ترد في أنها غير صريحة. نزل هو الآن رح أقول لك ليش، لأنه الآن يتكلم بما شاء. الآن لما قال نزلت في شأن زينب، لش من يعني أنت لا تستطيع أن تلزم إنسانا بمصطلحك الآن الذي اصطلحت عليه الآن أو اصطلحنا عليه الآن أو استقرأناه بعد ذلك من روايات التابعين وأتباع التابعين. ماشي؟ الأغلب في هذه الصيغة أنها غير صريحة، ولكن أحيانا عندك بعض الإشارات تشير إلى أنها سبب نزول مباشر كما حدث هنا. ماشي؟ أي إذن هنا التنبيه، تماما التنبيه هنا أن نتنبه. غالبا لما تقول نزلت في، ما تفهم أنها سبب مباشر النزول، وإلا سيحدث عندك إشكالات، وهذا يقع كثيرا عند من يقرأ في المطولات في التفسير. يقول هذا قول نزلت فيه، يقول لك في النهاية اختلفوا، طب الآية كم مرة نزلت وفي كم واقعة نزلت، لا يقصدون أنها سبب مباشر للنزول. ماشي؟ هذا يحل عندك إشكالات كثيرة. نعم. هي تفسير بالمقول، ما صار حكم الرفع صار. نعم، يعني صار الآن أنس هو بالنسبة له هي تفسير سبب نزول صريح، وبالتالي هو بالنسبة له منقول، لأنها لماذا نقل ما يشاهده من وقاعة التنزيل، أو ربما نقل عن أحد من الصحابة، ولكن ليس له، لا هو ولا لصحابين آخر، اجتهاد في الموضوع. لماذا؟ لأن اتفقنا على أنها سبب نزول مباشر. لا شك. نعم 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 صحيح. طيب، انتهينا من هذا، من بيان التفسير غير الصريح، عفوا السبب النزول غير الصريح، وهو القسم الثاني من التفسير بالرأي. ماشي؟ فقط هنا نستطرد، قبل أن نصل إلى القسم الثالث، نستطرد باستطراد بسيط يتناول قضية تعدد المحكي في النزول. تعدد المحكي في النزول، فقرة صغيرة استطراد. يقول ولما كان يرد بهذه الصيغة، أي نزلت فيه، ما هو من قبيل الاجتهاد في التفسير، فإنه قد يتعدد المحكي في النزول. لماذا؟ قلنا نزلت فيه لا تعني أنها سبب مباشر غالبا، وبالتالي عند ذلك بما أنها في رأي واجتهاد، فعندها سنرى أنه تعددت الأقوال في آية واحدة، نزلت في كذا، آخر يقول نزلت لا في شيء آخر، لا يقصدون التعارض، وإنما هذا ينطبق على، يعني هذه الآية تنطبق على مثال الذي ذكره، والآخر يقصد أن الآية تنطبق على مثال الآخر الذي ذكره. ماشي؟ طيب، فإنه قد يتعدد المحكي في النزول، ويكون من باب اختلاف التنوع، ومن أمثلة ذلك ورد في تفسير قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ورد اختلاف بين الصحابة في من نزلت الآية بشأنه، فورد عن ابن مسعود وابن عباس أنها في بلعم ابن باعورة من بني إسرائيل، وورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت. قال عبد الملك ابن عمير تذاكروا في دمشق. الآن قبل أن نذكر، إذن الآن عندنا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ورد اختلاف في طبقة الصحابة، فمنهم من يقول أنها نزلت في بلعم بن باعورة، ومنهم من يقول أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت يقال له الراهب، سنبين بعد ذلك ماذا قصته. إذن اختلاف في طبقة الصحابة، ولكن كيف نفهم هذا الاختلاف؟ الآن القضية عندنا محلولة، كل منهم نظر إلى من تنطبق عليه، أو مثال من الأمثلة ممن تنطبق عليه هذه الآية، والآية تحتمل هذا وذاك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. فكل من انطبقت عليه هذه المواصفات أستطيع أن أقول وأعبر، أقول نزلت في مثل هذا الرجل، إذن هذا سبب نزول غير مباشر. لا يقصدون أن هذه، والآن عندنا هنا قرينة واضحة جدا، يعني طب من ابن عباس يقول أنها نزلت في بلعم بن باعورة، ماشي، طب هل يعقل بلعم بن بعورة من بني إسرائيل هل يعقل أن يكون سبب نزول مباشر الآية أنها نزلت فيه؟ بده يكون عايش بحياة النبي لحتى تكون سبب نزول مباشر الآية، صح ولا لا؟ ماشي؟ طيب، إلا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث عن قصته ونزلت بس هذا قليل يعني ما بيكون سبب نزول مباشر. يعني حتى قصص الأنبياء ليست، لا نقول سبب نزول مباشر الآية، الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، خرج منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ماشي؟ طيب، طيب الآن قال عبد الملك بن عمير تذاكروا في دمشق هذه الآية واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فقال بعضهم نزلت في بلعم بن باعوراء، وقال بعضهم نزلت في الراهب. في الراهب يعني من؟ أمية ابن أبي الصلت، لأن هذا أمية ابن أبي الصلت كان رجلا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ترهبا، وصار يلبس لباس الرهبان، وكان يقول أنه على دين الحنيفية، يعني لم يعبد الأصنام. ماشي؟ وكان يقول للمشركين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني اطلع هو على أيضا على أقوال النصارى وعلى أقوال الأمم السابقة، وكان يقول لهم أنه لا بد من مبعث نبي ولا بد من رسول ينبئنا بأنه هناك خالق لهذا الكون، وأن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تضر ولا تنفع. ماشي؟ فكان عنده أثار من علم. فسبحان الله لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر به، هو الذي كان يحدث قومه بهذا الشأن، ثم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم التقى به ولكنه استكبر على الإيمان. ماشي؟ فتنطبق عليه هذه الآية أيضا. تمام؟ طيب، هذا قول عبد الله ابن عمرو ابن العاص أنها نزلت في أمية ابن أبي الصلت. طيب، فخرج الآن نقص هذه القصة. فخرج علينا عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحابي، فقالوا فيمن نزلت هذه الآية؟ قال نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي. ماشي؟ طيب، وإذا تأملت، يقول الآن الكاتب، وإذا تأملت حال المذكورين ظهر لك أن الآية تنطبق عليهم وتشملهم، وليس بلازم أن يكون أحدهم هو المراد بعينه دون الآخر، بل هي عامة في كل من اتصف بها. ماشي؟ طيب، إذن تعدد المحكي في النزول ليس لأنه سبب نزول مباشر، بل لأنهم هذا صيغة نزول غير مباشرة ويقصدون فيها التمثيل. طيب، مثال آخر، ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تلا هذه الآية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قال أي ابن عمر ذاك عثمان بن عفان، وفي لفظ نزلت في عثمان بن عفان. ماشي؟ طيب، وورد، طب الآن لو ورد هذا عن ابن عمر وحده ربما قلنا أنها نزلت في عثمان بن عفان وسبب نزول مباشر للآية. ماشي؟ ولكن لما يقول وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قال نزلت في عمار بن ياسر، طب نزلت في هذا ولا هذا؟ إذن هذا يظهر أنهم يقصدون التمثيل، من انطبقت عليه هذه الآيات نزلت في مثل هذا الرجل في عثمان أو عمار بن ياسر. ماشي؟ وفي رواية أخرى عن ابن عباس، يتخيل أنت عن ابن عباس نفسه رواية أخرى في شخص آخر قال نزلت هذه الآية في ابن مسعود وعمار وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. الآن هو يمثل الصحابة ممن كانوا يشتهرون في قيام الليل والأعمال الصالحة. وهذه الآية كالسابقة لها فاللفظ عام، وما ذكر من النزول فهو مثال لمن تنطبق عليه الآية، ولم يكن ذكر سبب النزول مقتصرا على الصحابة، بل تجد في تفسير التابعين وأتباعهم كثيرا من عبارات النزول. إذن هذا الذي سئل عنه من قبل، إذن هذه العبارة لا تجدها فقط عند الصحابة، وإنما أيضا تجدها عند التابعين وأتباع التابعين، قد يقولون نزلت في كذا ماشي، وهي متفاوتة بين أن تكون من الأسباب الصريحة أو أن تكون من غير الصريحة. يعني ربما أيضا يرد عن التابعين أو أتباع التابعين أنها آية معينة نزلت في كذا وبقراء معينة، يقصدون أنها سبب نزول مباشر، ولكن الآن بيكون عندنا انقطاع لأنه يجب أن ينقلوا هذا السبب المباشر عن من؟ عن الصحابة إذا كان سبب مباشر. إذا سبب غير مباشر ليس بالضرورة أن ينقلوه عن الصحابة، لأنه بيكون اجتهاد منه، وهو مثلا قرأ في سيرة صحابي معين فقال نزلت هذه الآية في كذا، فيقصد أنها تنطبق على مثل هذا الصحابي لأنه قرأ سيرته. ماشي؟ طيب. أما سبب النزول الصريح فالأصل أنها منقطعة، يعني إذا ورد سبب نزول صريح عن تابع أو تابع تابعي منقطع. لماذا؟ ينبغي أن يمر بالصحابي لأنه سبب نزول صريح، لا بد من مشاهدة، لا بد من معاينة، لا بد من معايشة لهذا هذه الواقعة التي نزلت فيها الآية. طيب، لأن التابعين وأتباع التابعين لم يحضروا النزول وليسوا من أصحاب المشاهدة كما كان الحال في الصحابة. يقول لكن هذا لا يعني عدم الاستفادة من تلك الروايات التي يحكم عليها بالضعف من هذه الجهة، من جهة الانقطاع يحكم عليها بالضعف، ولكن هذا لا يعني أن لا نستفيد منها ماشي، بل قد يستفاد منها في التفسير، ويكون ذلك حسب المثال المطروح. إن كل مثال يبحث بموضعه. طيب، يقول ولو خالف سبب النزول الصريح، ولو خالف سبب النزول الصريح المروية، إذن هنا مسألة جديدة، لو خالف سبب النزول الصريح المروية عن التابعين أو أتباعهم ما روي عن الصحابة، إذن لو خالف سبب النزول الصريح المروي المروي عن التابعين أو أتباعهم ما روي عن الصحابة، فإن قول الصحابة هو المقدم كما هو الظاهر. إذن عندنا تابعي أو تابع تابعي أورد سببا للنزول صريحا، يقول نزلت هذه الآية أو أنزل الله كذا أو نزلت هذه الآية في كذا، وعندنا صحابة قالوا نزل قول الله في كذا، إذا صار في تعارض وليس من قبيل التنوع، المقدم من؟ قول الصحابة. ماشي؟ طيب، صريح، نعم صريح، نعم، ولو خالف سبب النزول الصريح يقول. طيب، والأصل لأنه لو كان ما فينا نقارن بين صريح وغير صريح، ما في أوجه مشابهة. لا لحتى يكون في مقارنة بده يكون عندنا شيء مشترك، فالشيء المشترك الآن أنهم سبب نزول صريح وسبب نزول صريح، واحد مروي عن التابعين أو أتباعهم، واحد مروي عن الصحابة، ويشترط أن يكون هناك لأنه صريح، يعني يا نزلت هون يا نزلت هكذا ماشي، يعني معناتها في تعارض ماشي، وما فينا نجمع بين القولين، فش ما نعمل؟ منقدم قول الصحابي. هلا سترى ان كان موجودا، سياتي مثال. نعم تفضل. نعم، ربما منقول عن صحابي، بقولك نعم هو يجب ان يكون منقولا عن صحابي ماشي، ولكن ربما انت خفيت عليك هذه الباسطه، والان لا نبحث كانه منقطع او غير منقطع، الان نبحث في ماذا؟ نبحث في سبب نزول صريح مروي عن تابع بأي طريقة رويت، سواء منقطع أم غير منقطع. بس الآن هنا يعني يجب أن يكون منقطعا، لأنه صار معناتها صرت إذا كان هو غير منقطع وأورده عن الصحابي، صرت عن صحابي وصحابي خلفوا بعض، فإذا خلفوا بعض ساعة لا، وسبب نزول صريح ما فينا نقدم واحد على واحد، معناتها صار فعلا الآية لها سببان في النزول، أو نزلت مرتين، أو واحد منهم مباشر وواحد تاني غير مباشر، ولكن عبر بطريقة مباشرة، يعني بتلاقي له تخريجة ماشي. طيب الآن سيتضح المقال من المثال. طيب، والأصل أن يقدم كل ما يتعلق بأسباب النزول الصريحة من رواية الصحابي على ما يحكيه غيره، هذا واضح صحيح، هذا منطقي أنه كل شيء بيحكيه الصحابي من أسباب النزول الصريحة مقدم على غيره من التابعين أو أتباع التابعين، تمام، أسباب الصريح. طيب، لأن الصحابي ممن شهد النزول أو يكون أخذه عن من شهده من الصحابة، مثل ما مرة ذكرنا ابن عباس لما ذكرنا قصة تبت يدا أبي لهب وتب، قلنا هو لم يعين هذا التنزيل ولكن نقله عمن عينه. ماشي. طيب، المفاجأة أن الطبري رحمه الله قد أعمل هذه القاعدة حتى في صيغة سبب النزول غير الصريحة، يعني تقديم قول الصحابي على غيره حتى في سبب النزول غير الصريح. يعني عندنا غير صريح وغير صريح، غير صريح صحابي غير صريح للتابعي، قدم الصحابي على التابعي. ماشي. مثال، يقول وقد أعمل الطبري هذه القاعدة في صيغة سبب النزول غير الصريحة فضلا عن الصريحة، يعني الصريحة خلص مبتوت بأمره. ماشي. فقد ذكر في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ماشي. حتى نشرح الآية بشكل عام قبل أن ندخل في التفاصيل، الآية وردت في سورة الأحقاف. ماشي. قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي هذا القرآن، هم أنكروا هذا القرآن، هو بداية أنكروا الرسول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءهم الرد قبل هذه الآية، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل. ماشي. قل ما كنت بدعا من الرسل، فرد عليهم القرآن في قضية إنكار الرسول. ماشي. وأنه ليس بالشيء الجديد عليكم أو على الأمم ممن حولكم، ثم يرد الآن عليهم في إنكارهم للقرآن. قل أرأيتم إن كان من عند الله، أي هذا القرآن، ما رأيكم لو كان من عند الله؟ قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وقد كفرتم به بمعنى وقد كفرتم به، أنتم كفرتم بهذا القرآن، وشاهد يعني نزل عليكم هذا القرآن، وشاهد شاهد من بني إسرائيل من أمة غيركم ممن لم ينزل عليهم هذا التنزيل. ماشي. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي على مثل القرآن، أي على التوراة. ماشي. فآمن واستكبرتم، ماذا تصنعون؟ يعني أليس معيبا بحقكم أن ينزل عليكم هذا القرآن فيؤمن غيركم من الأقوام الذين لم ينزل عليهم مباشرة، ماشي، من بني إسرائيل هنا، وأنتم تكفرون؟ ماشي. فهذا معنى الآية، فآمن واستكبرتم، أي حال، أي استكبار، أي ظلم لأنفسكم تفعلونه إن كان هذا الأمر سيقع. ماشي. قل أرأيتم إن كان من عند الله. طيب، هنا إذن يرد عليهم في أن قضية الكتاب المنزل ليس أيضا أمرا جديدا، لأنه قد نزل على أقوام قبلكم مثل هذا القرآن وهو التوراة. ماشي. طيب، الآن لماذا أوردنا هذه الآية؟ لأنه أوردنا هذه الآية حتى نقول أن الطبري أعمل تقديم قول الصحابي في سبب نزول غير صريح على سبب نزول غير صريح وارد عن تابعين أو تابع تابعين. ماشي. طيب، قال فقد ورد أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن سلام، وهو الحبر اليهودي الذي أسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأنه هو الشاهد المراد في الآية، وشهد شاهد من بني إسرائيل، أي عبد الله بن سلام. وورد هذا عنه، عمن يعني؟ عن عبد الله بن سلام، لأنه مرة يحدثهم قال نزلت في هذه الآية، وقص عليهم القصة، وقص على وحدث وروى الآية أو تلا الآية. وعن سعد بن أبي وقاص صحابي، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجمع من التابعين، أنها نزلت في من؟ في عبد الله، في من؟ عفوا، في عبد الله بن سلام. نعم. طيب، طيب الآن هذا قول، يعني قالوا نزلت في عبد الله بن سلام، هذه صيغة نزول غير صريحة. ماشي. وردت عن صحابة، هذا موضع الشاهد، لا يعنينا الآن أنها وردت عن تابعين، الآن يعنينا أنها وردت عن صحابة، هنا محط الشاهد. طيب، عندنا وقد ورد عن مسروق تابعي يروي عن عائشة. ماشي. كثيرا. والشعبي أن المراد بالشاهد موسى عليه السلام، واحتجا بكون السورة مكية. طيب الآن قل أرأيتم إن كان من عند الله ورد في سورة في الأحقاف، والأحقاف سورة مكية، والصحابة قالوا أنها نزلت في عبد الله بن سلام، وعبد الله بن سلام أسلم بالمدينة، كيف نزلت فيه؟ ماشي؟ طيب هذا غير صريح، ماشي، ما انا مختلفين، ولكن غير صريح. والآن يخاطب أهل مكة في شيء لا يعرفونه. الآن سنكمل سنكمل سيظهر لك الموضوع، لأنه الآن الطبري سيقول بعد ذلك، الآن لا أريد أن أستبق كنت. الطبري يقول لو لم يرد عن الصحابة أنه في عبد الله بن سلام لكان الأتم والأكمل مع السياق ومع ظروف نزول الآية وأنها مكية أنه موسى. ماشي؟ لا بس ولكن هلا بيرجع يرجح، بس أقول لك لو لم يرد لكان هذا رأيه، ولكن ورد خلاص سلم للصحابة. شفت كيف؟ الآن سيقول. طيب هلا حنحل الإشكال بعد شوي. وقد ورد عن مسروق والشعبي أن المراد بالشاهد موسى عليه السلام، واحتجا بكون السورة مكية، وخبر عبد الله وخبر عبد الله بن سلام كان في المدينة، يعني أي إسلامه. وهذا يقول الآن وهذا وجه من الترجيح حسن متين. يعني الآن لما نحن عندنا نزلت فيه ونزلت فيه، قارنا وين نزلت هذه الآية وين نزلت هذه الآية وعمل رجح بينهم. الأصل أن نعمل هيك نحن، ماشي؟ غير أن ما ورد عن الصحابة يجعل القول الأول هو المعتبر. ماشي؟ طيب يقول الطبري بنصه: والصواب من القول في ذلك عندنا، أي عند الطبري، أن الذي قاله مسروق، يعني أنه موسى، في تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل، يعني أكثر قريب من ظاهر التنزيل، ماشي، من ظاهر الآيات، من سبب، من يعني زمن نزول الآيات. لأن قوله يكمل يقول: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش، مشركي قريش. إذن وردت هذه الآية في سياق توبيخ مشركي قريش واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نظيرة سائر الآيات قبلها التي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجري، يقول ويتابع، ولم يجري لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر، فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا. نعيد: ولم يجري لأهل الكتاب ولا اليهود قبل ذلك ذكر، أي قبل هذه الآيات. هذه الآيات إذا راجعنا سورة الأحقاف ما في ذكر لليهود لأهل الكتاب، وبالتالي لماذا تكون منصرفة إلى عبد الله بن سلام ولا لليهود قبل ذلك ذكر؟ فتوجه هذه الآية إلى أنها فيهم نزلت، يعني ما في سبب يجعلنا نوجه أنها الآية نزلت في شيء من بني إسرائيل أو في أحد من بني إسرائيل. ولا دل على انصراف الكلام عن قصص الذين تقدم الخبر عنهم معنا، وبالتالي كل الآية تتحدث عن من؟ عن قريش. غير أن الأخبار قد وردت، يعني كل الكلام الذي ساقه هو كأنه يقول أنه كلام مسروق يعني يتناسب مع ظاهر التنزيل، ماشي، ولكن يعقب ويقول: غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عني به عبد الله بن سلام، وعليه أكثر أهل التأويل، ماشي، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. الآن وكأنه لأنه هنا يعني يخرج الكلام عن سبب نزول غير صريح برأي الطبري، يعني يعتبر أنهم عانوا، يعني لم يقولوا نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام، إنما أحيانا يقولوا أنه الشاهد من بني إسرائيل هو عبد الله بن سلام، ربما هكذا. طيب يقول يكمل: فتأويل الكلام إذا كان ذلك كذلك، يعني لأنه الآن إذا خلص قدم قول الصحابة وشهد الآن تأويل يعني يفسر الآية، وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل. الآن خلاص يعني الآن اعتمد هذا القول الطبري. يقول تأويل الكلام أي تأويل الآية تفسير الآية كالتالي: وشهد عبد الله بن سلام وهو الشاهد من بني إسرائيل على مثله. ماشي، يعني على مثل القرآن وهو التوراة. وذلك شهادته أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوب في التوراة أنه نبي، تجده اليهود مكتوبا عندهم في التوراة كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي. إذن هذا هو تفسير الطبري رحمه الله. الشاهد من الموضوع أن الطبري أعمل حتى لفظ غير الصريحة، لسبب نزول غير الصريح، أعمل قاعدة أنه يقدم قول الصحابي على قول التابعي أو غيره. هل حل الإشكالية في هذه الآية؟ ورد فيها يعني عدة أقوال. يمكن أن نقول أن اللفظ، وقاله بعض المفسرين، أن اللفظ عام، وشهد شاهد من بني إسرائيل، ويكون لما يقول الصحابة نزلت في عبد الله بن سلام أنه يكون مثال انطبقت عليه الآية، يعني ما بيكون سبب نزول مباشر. ماشي، وأصلا هو الآن حتى الكاتب يقول أن هذه القاعدة عملها في صيغة السبب نزول غير الصريحة، ما حدا قال من الصحابة أنها صيغة نزول صريحة. في بعض قالوا، هذا قول جميل أيضا، أنه صح أن الآية مكية. هذا قول. إذن القول الأول أن اللفظ عام، وتحتمل هذا وتحتمل هذا، لأن الله عز وجل قال وشهد شاهد من بني إسرائيل ولم يحدث. ماشي، طيب. القول الآخر الذي قالوه وهو وجيه أيضا، أن الآية مكية على كونها مكية، رغم أنها كونها مكية، ويكون هذا من الإخبار بالغيب، ويكون هذا من الإخبار بالغيب أنه سيأتي زمن ويصدق أحد من علماء بني إسرائيل أو من بني إسرائيل على مثل هذا القرآن، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة وهو عبد الله بن سلام، وهذا قد وقع، هذا إخبار بالغيب. جميل هذا التأويل. ماشي، وتأويل آخر أن السورة مكية، وربما هذه الآية أو هذه الآيات هي مدنية. ماشي، فهذا من التأويلات المحتملة لهذه الآية. ماشي، وعلى ذلك يعني يحل الإشكال. تمام، تفضل. لا نحن أساس المسألة، الآن أنه إذا كان ورد سبب نزول صريح عن الصحابة وسبب نزول صريح عن غيرهم، نقدم قولا واحدا قول الصحابة، هذا خلص متفقين عليه. عم يقول لك حتى الطبري أعمل هذه القاعدة التي نتحدث عنها في سبب النزول غير الصريح. لماذا عملها؟ قال لأنهم أعلم بمعاني القرآن والسبب الذي فيه نزل وما أريد به. هذا هو توجيه الإمام الطبري. يعني إذا كان نحن وجدنا في سبب نزول أو تفسير آية أو سبب نزول غير صريح، سبب نزول غير صريح، قول للصحابة وقول يخالفهم ويناقضهم، ماشي، للتابعين أو من بعدهم، ماشي، فأنت الأفضل أن تجمع بين الأقوال، ماشي، وتحاول تفهم. وربما فر الغالب والراجح أنه لا يقصدون به التناقض، لأنه لا يقصدون بأنه هذا سبب نزول مباشر وهذا سبب غير مباشر، ويكون هذا من قبيل التمثيل للآية وهذا من قبيل التمثيل للآية. فبالتالي إذا كان تمثيل وتمثيل ما في تناقض. يعني حتى هذه الآية يمكن أن تحملها على التمثيل. يعني لما يقول لك الصحابة مثلا أنها وردت في أو أنها نزلت في عبد الله بن سلام، ربما يقصدون أنه مثال من الأمثلة، رجل من بني إسرائيل آمن واستكبرتم يا قريش. شفت كيف؟ ولكن هنا لماذا لم يعتبره الطبري أنه مثال؟ لأنه اعتبر أنه لم يعتبره إخبارا بالغيب. اعتبر لما بيقول لك أنه الصحابة قالوا أنه عبد الله بن سلام، ماشي، والآية نزلت مكية وشهد شاهد من بني إسرائيل، الآية نزلت مكية، أنه خلاص الآية الآن تتحدث عن شخص معين، فالصحابة قالوا أن هذا الشخص معين هو عبد الله بن سلام. نعم، تفرد بإيش؟ أنا مما اطلعت عليه، أنا أشكلت علي هذه، فعدت إلى الموسوعة سريعا فأوردوا قول ابن عطية وعدت إلى قول طاهر بن عاشور فمنهما أتيت لكم بالأقوال الذين خرجوا بها. القاعدة هذا بحاجة إلى استقراء عند المفسرين، لا أدري هذا. نعم ممكن، معك حق، هذا ممكن يوصلنا أنه خلص، يعني بمعنى أنه ما في سبب، ما في شيء مقدم إذا هن أوردوا سبب نزول غير صريح، ولكن هذا في حالة فقط إذا كانت الآية لا تحتمل. إذا الآية لا تحتمل تطبق هذه القاعدة، أما إذا الآية تحتمل المعنيين يعني ويفهم منها أن الصحابة يقصدون المثال وغير الصحابة يقصدون أيضا المثال، مثال لماذا تقدم هذا على هذا؟ من قبيل التمثيل. لأجل ذلك لأن قلت لك الإمام الطبري لم يفهمها أنها من قبيل التمثيل، فهمها على أنها شهد شاهد بعينه، يعني رجل واحد مقصود بهذه الآية. من هو؟ يا عبد الله بن سلام يا غيره، ما يحتمل أن يكون هذا وهذا. شفت كيف؟ تماما، فهو هكذا فهم الطبري، ولكن أعملها في صيغة غير مباشرة، فهمها أنها مباشرة ولكن أعملها في صيغة غير مباشرة. شفت كيف؟ لأنه هو فهمها بطريقة أنها غير يعني الآن هو أعمل هذه القاعدة في الظاهر، أعملها في صيغة غير مباشرة، صح؟ غير صريحة بالنزول، ولكن في حقيقة الأمر هو ظنها واعتبرها وعاملها معاملة سبب النزول الصريح، أنه خلص تنطبق على رجل واحد دون غيره، من أجل ذلك أعمل هذه القاعدة. فهمت هلأ؟ وضحت المسألة كيف؟ تمام؟ أما إذا كانت من قبيل التمثيل فالصحابة يمثلون برجل والآخرون يمثلون برجل، فإن كان الرجلان ينطبق عليهما الآية ما في مشكلة. بلى، ولأجل ذلك نتلمس العذر للتابعين ونقول أنهم فهموا قول الصحابة على أنه للتمثيل وهم أتوا بتمثيل آخر. شفت كيف؟ نعم. أيضا موسى عليه السلام هذا رجعت إليه، لم يرد هذا القول إلا عن التابعين ومن دونهم أنه موسى. ماشي. بنرجع متأكد، ولكن من خلال مراجعة سريعة طلعت عليها لم يرد هذا إلا عن مسروق ومن دونه. نعم. نحن ما بنسلم كل شيء، نحن عم نتناقش ونتحاور، يعني هذا الشيء جيد. طيب نقف نحن ممكن بعد التسجيل، هو الأفضل نحن هلا مثل هذه يمكن المداولات نقطعها من التسجيل لأنه غير واضحة، لأنه نصحني زاهر أنه أن أعيد السؤال وأن صعب إعادة السؤال، فنقطع مثل هذه ونقف عند الحد وتصل. طيب هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير.